الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فإن هذه الرسالة التي بأيدينا وهي المسمى بفتيا في صيغة الحمد للعلامة الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله، رسالة عظيمة، وذلك لأنها متعلقة بنصف العلم. فالعلم بالله عز وجل مبناه على أمرين: العلم بحمده وكماله وجماله وصفاته، والعلم بما هو منزه عنه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي جميع ما نزل من العلم المتعلق بالله عز وجل مبناه على هذين الأمرين: الحمد والتسبيح. الحمد مثل إلا الله، فذلك لكمال حمد. والتسبيح مثل لا إله. ومن الحمد قولنا سبحان الله وبحمد، قولنا الله أكبر، قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. وأحيانا يتقدم الحمد، أحيانا يتقدم التسبيح بحسب السياق والمعنى. لكن العلم الإلهي المتعلق بالله عز وجل المنزل كله مبناه على هذين الأمرين: العلم بعظمة الله جل وعلا وجماله وجلاله، وهذا هو معنى الحمد، والعلم بما هو منزه عنه من النقائص ومن صفات الذم ونحو ذلك. ولا يمكن لعبد أن يبلغ مرتبة الكمال في الإسلام فضلا عن الولاية إلا بالعلم بالله عز وجل. وأسماء الله وصفاته كلها كذلك منقسمة إلى قسمين: أسماء دالة على عظمته ومجده وجماله وجلاله، وأسماء دالة على تنزهه عن النقائص وبعده عن صفات النقص والعجز. ولما كان المعلوم إنما يزداد به الإنسان علما بواسطة الأخبار الثبوتية، نجد أن الأخبار الثبوتية التي تتحدث عن الله أكثر من الأخبار المنفية، لأن المنفيات سواء كانت مجملة وهي الأصل في حق الله تبارك وتعالى، أو المفصلة لأمر ما، لا تورث علما في نفسها، وإنما تورث علما من حيث كمال إثبات كمال الضد. والله جل وعلا افتتح كتابه بالحمد: الحمد لله رب العالمين. وافتتح السورة المشيعة بسبعين ألف ملك بالحمد، الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وافتتح السورة التي فيها المنة والإنزال، المنة على العباد بإنزال القرآن وإرسال الرسل، الكهف، بالحمد. وافتتح سورة سبأ وفاطر بالحمد. وهو سبحانه وتعالى ابتداء إيجاده وبرئه المخلوقات بالحمد، وانتهاء المخلوقات بالحمد، حتى إنهم إذا دخلوا الجنة كان من آخر مقولاتهم: الحمد لله رب العالمين. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعاني الحمد، وهذه الرسالة العظيمة تجلي هذه المعاني وأكثر وأكثر. فنبدأ على بركة الله في مجلسين إن شاء الله، نحاول أن ننهي هذه الرسالة إن تيسر. وهذا هو المجلس الأول ليلة الثلاثاء 11 من شهر الله رجب عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الشيخ غلام، فليتفضل.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. قال السائل: ما يقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجلين تباحثا في الحديث المروي في الحمد حمدا يوافي في الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فقال الآخر لقائل هذا الحديث: الرب سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقال له راوي الحديث الأول: من لم يوافق على هذا الحديث تيس وحمار وجاهل. فهل هذا الحديث الأول الذي رواه في الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده في الصحيح أم لا؟ ومن المصيب من الرجلين؟ وليبسط القول مثابين أفتونا مأجورين رحمكم الله. أجاب شيخنا الإمام العالم قدوة المحققين عمدة المحدثين شمس الملة والدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القيم تغمده الله برحمته.
طبعا هذا الكلام من النساخ وليس من الإمام نفسه، فالعلماء لا يثنون على أنفسهم بمثل هذه العبارات.
الحمد لله، هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا له إسناد يعرف، وإنما يروى عن أبي نصر التمار عن آدم أبي البشر عن آدم أبي البشر، ولا يدري كم بين آدم وأبي نصر إلا الله عز وجل. قال أبو نصر: قال آدم: يا ربي شغلتني بكسب يدي، فعلمني شيئا من مجامع الحمد والتسبيح. فأوحى الله إليه: يا آدم، إذا أصبحت فقل ثلاثا، وإذا أمسيت فقل ثلاثا: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فذلك مجامع الحمد والتسبيح. فهذا لو رواه أبو نصر التمار عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لما قبلت روايته لانقطاع الحديث فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بروايته له عن آدم؟ وقد ظن طائفة من الناس أن هذا الحديث بهذا اللفظ أكمل حمد حمد الله به وأفضله وأجمعه لأنواع المحامد، وبنوا على هذه مسألة فقهية، فقالوا: مسألة، لو حلف إنسان ليحمدن الله بمجامع الحمد وأجل المحامد، فطريقه في بر يمينه أن يقول: الحمد لله حمدا يوافي نعمة ويكافئ مزيدا. قالوا: ومعنى يوافي نعمة أن يلاقيها، فتحصل النعم معه، ويكافئ مهموز أن يساوي مزيد نعمه، والمعنى أنه يقوم بشكر ما زاد من النعم والإحسان. والمعروف من الحمد
يكافئ مهموز، يقول مهموز يكافئ من المكافأة وهي المماثلة في الجزاء، أما يكافي بالياء من الكفاية، فرق بينهما. وهذا السؤال يدل على سرعة الناس إلى الأحاديث التي لا أصل لها وتركهم للأحاديث الثابتة في الصحيحين. فانظروا، تركوا الأحاديث المشهورة في الصحيحين مثل: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وذهبوا إلى حديث لا أصل له. نعم.
قال رحمه الله: والمعروف من الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به رسوله صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين بحمده من أمتي ليس في هذا اللفظ البتة، كقوله تعالى الحمد
البتة البتة معناه قطعا ويقينا لم يحصل هذا. نعم.
كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقوله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وقوله حكاية عن الحامدين من عباده أنهم قالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
طبعا هذه الأمة من أوصافها أنها توصف بالأمة الحمادين. حمادون لماذا يسمون بالحمادين؟ لكثرة حمدهم وثنائهم على ربهم في السراء والضراء في الرخاء والشدة، وقد جاء تسميتهم بالحمادين في مقدمة صحيح مسلم. نعم.
وقوله تعالى في حمده لنفسه الذي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحمده به وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، فهذا حمده الذي ارتضاه لنفسه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحمده به.
ومعلوم أنه تبارك وتعالى لا يأمر نبيه إلا بما هو كمال، لا سيما إذا جاء الخطاب من الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على عظمة الأمر وعظمة المأمور به. وهكذا إذا كان الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، فذلك يدل على عظمة الأمر وإن كان نهيا على عظمة النهي. نعم.
وقال تعالى حامدا لنفسه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، وقال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وقال جل وعلا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقال عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
أورثنا الأرض، الألف واللام في كلمة الأرض للعهد أي أرض الجنة. نعم.
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، فهذا حمده لنفسه الذي أنزله في كتابه وعلمه لعباده وأخبر عن أهل جنته به، وهو أجل من كل حمد وأفضل وأكمل، فكيف يبر الحارف في يمينه بالعدول عنه إلى لفظ لم يحمد به نفسه، ولا ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن سادات العارفين من أمته.
طبعا الحمد الوارد في الآيات مثل الحمد لله رب العالمين لم يبين متعلق الحمد، الحمد لله على ماذا لماذا في سورة الفاتحة على وجه الخصوص، وإن كان في سورة الأنعام في سورة الكهف في سورة سبأ في سورة فاطر بيان سبب الحمد، لكن في الفاتحة لا يوجد سبب للحمد مباشرة، الحمد لله رب العالمين. فإطلاق الحمد وعدم بيان متعلقه لماذا وفي ماذا يدل على أنه من أعظم الصيغ الدالة على الكمال المطلق، لأنه لم يتقيد بشيء، فالله يحمد بكل شيء وعلى كل شيء وفي كل شيء ذاتا واسما ووصفا وفعلا، ويحمد سبحانه وتعالى على شرعه، ويحمد سبحانه وتعالى على قدره، يحمد سبحانه وتعالى على ما يفعله وعلى ما يقوله. فهذا من أعظم الصيغ، ولذلك لا ينبغي تقييده. لذلك لما يأتي إنسان ويقول الحمد لله على نعمة العقل، قيد. لما يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قيد. لكن الحمد لله رب العالمين مطلق. فكان أعظم صيغة يستفتح بها العبد صلاته في الفاتحة. نعم.
قال رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حمد الله تعالى في الأوقات التي يتأكد فيها الحمد لم يكن يذكر هذا الحمد البتة، كما في حمد الخطبة والحمد الذي يستفتح به الأمور، وكما في تشهد الحاجة، وكما في الحمد عقيب الطعام والشراب واللباس والخروج من الخلاء، والحمد عند رؤية ما يسره وما لا يسره. فروى البخاري في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي لفظ آخر في هذا الحديث كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي ولا مكفور. فلو كان قوله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أجل من هذا الحمد وأفضل وأكمل لاختاره وعدل إليه، فإنه لم يكن يختار إلا أفضل الأمور وأجلها وأعلاها. وسألت شيخنا عن قوله غير مكفي فقال:
يقصد بشيخنا شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. وابن القيم له شيوخ كثر في العلم، لكنه اصطلح على أنه إذا قال شيخنا مطلقا ولم يقيد، فالمقصود به هو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تأثر به تأثرا كثيرا، حتى إنه سجن معه في القلعة حتى وفاة شيخ الإسلام، ثم فك أسره وأخرج من السجن بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وسألت شيخنا عن قوله غير مكفي فقال: المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تجازيه بالجزاء أو بالثناء، والله عز وجل لا يمكن أحد من العباد أن يكافئه على إنعامه أبدا، فإن ذلك الشكر من نعمه.
لا، الأصوب أن يكافئه، كان المفروض أن يكتب بالهمزة على النبرة وليس بالياء، لأنها من المكافأة وليس من الكفاية، أن يكافئه. نعم. الشيخ عبد الله لو ينبه على هذا يمكن يصلحه في الطبع القادم. نعم.
أحسن الله. والله عز وجل لا يمكن أحد من العباد أن يكافئه على إنعامه أبدا، فإن ذلك الشكر من نعمه أيضا، أو نحو هذا من الكلام. فأين هذا من قوله في الحديث المروي عن آدم: حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده؟ وقولهم إن معناه يلاقي نعمه فتحصل مع الحمد، كأنهم أخذوه من قولهم: وافيت فلانا بمكان كذا وكذا إذا لقيته فيه، ووافاني إذا لقيني. والمعنى على هذا يلتقي حمده بنعمه ويكون معها. وهذا ليس فيه كبير أمر، ولا فيه أن الحمد سبب النعم وجالبها، وإنما فيه اقترانه بها وملاقاته لها اتفاقا.
يعني هذا الكلام، يعني قول الشيخ وقولهم إن معناه يلاقي نعمه، فتحصل مع الحمد، كأنما أخذوه من قول وافيت فلانا إذا لقيته. هذا أحد المعاني. ويحتمل هذا الكلام المروي أن يكون معناه حمدا يوافي نعمه، يوافي من الوفاء، وهو الشيء الذي يقضى به على التمام. فكأن الحامد بهذه الصيغة يريد أن يقول إني وافيتك على نعمك على التمام بالحمد، لكن هذا غير ممكن. لا يمكن لعبد أن يقوم بحمد ربه كما ينبغي. لو كان مثل الملائكة يسبح الليل والنهار لا يفتر، وإذا جاء يوم القيامة كان حقا عليه أن يقول ما عبدناك حق عبادتك، وهكذا تقول الملائكة. نعم.
قال رحمه الله: ومعلوم أن النعم يلاقيها من الأمور الاتفاقية ما لا يكون سببا في حصولها، فليس بين هذا الحديث وبين النعم ارتباط يربط أحدهما بالآخر، بل فيه مجرد الموافاة والملاقاة التي هي أعم من الاتفاقية والسببية.
وقوله معلوم أن النعم يلاقيها من الأمور الاتفاقية ما لا يكون سببا في حصولها، هنا كلامه رحمه الله عن إيش؟ عن النعم الفضلية. كلامه عن النعم الفضلية لا عن النعم الكسبية، فإن النعم الكسبية لا شك أنه لا يحصل اتفاقا، وإنما يحصل بالأسباب الكونية. فمثلا أنت إذا قمت من النوم وأردت أن تبعد التجاعيد عن وجهك، تمد يدك على وجهك هكذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تقوم وتتوضأ وتغسل، فهذه التجاعيد تذهب بفضل الله عز وجل، ثم بمباشرتك لهذه الأسباب. إذا جاء حسست بالجوع تأكل، فيذهب الجوع بفضل الله عز وجل ثم بأكلك، هنا سبب. إذا المقصود هنا معلوم أن النعم لا ينافيها من الأمور الاتفاقية ما لا يكون سببا في حصولها، إذن كلامه على النعم الفضلية التي تكون من الله بلا سبب، مثل كوني أعطاك العقل والسمع والبصر واليد والرجل بلا فضل بلا سبب، هذا أمر اتفاقي وقع لك من الله فضلا ونعمة. نعم.
وكذلك قولهم يكافئ مزيدا أن يكون كفوا لمزيده، ويقوم بشكر ما زاده الله من النعم والإحسان، وهذا يحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا.
طبعا هنا أيضا مكتوب بالواو يكون كفوا، ولعل الأقرب أن يكون مهموزا، أن يكون كفؤا لمزيده، لأنه من كفء الشيء ما يكون يعني مثيلا له، لعل هذا هو المراد. أما في قوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، قرئ بالواو وقرئ بالهمس، كفؤا أي من الأكفاء، فليس هناك أحد كفء لله عز وجل، هذا بالهمس وهو المراد هنا. وأما بالواو ولم يكن له كفوا أحد، الكفو والكفاء من الكفاية، فالواو من الياء. نعم.
قال رحمه الله: وهذا يحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا، فإن أريد به أن حمد الله والثناء عليه وذكره أجل وأفضل من النعم التي أنعم بها على العبد من رزقه وعافيته وصحته والتوسعة عليه في الدنيا، فهذا حق يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد بنعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطي أفضل مما أخذ. رواه ابن ماجه.
ابن ماجه بالهاء وليس بالتاء، وهذا خطأ مشهور بين النساخ أنهم يكتبون الأسماء الأعجمية المنتهية بالهاء يكتبونها بالتاء، وهذا غلط. الصواب أن يكتب بالهاء ابن ماجه.
قال رحمه الله: فإن حمده لولي النعمة نعمة أخرى هي أفضل وأنفع له وأجدى عائدة من النعمة العاجلة. فإن أفضل النعم وأجلها على الإطلاق نعمة معرفته تعالى وحمده وطاعته. وإن أريد أن فعل العبد يكون كفؤا لنعم الله ومساويا لها بحيث يكون العبد مكافئا للمنعم عليه وما قام به من الحمد ثمنا لنعمه وقياما منه بشكر ما أنعم الله عليه به وتوفية له، فهذا من أمحل المحال. فإن العبد
يعني هناك المحال وهو الشيء الممتنع، سواء كان في نفسه ممتنعا كوجود إلهين أو ممتنعا في قدرتنا ووسعنا وطاقتنا، وأشد من المحال الأمحل، فأمحل المحال هو أشد أنواع المستحيلات، سواء كانت عقلية أو كانت في نفسها من جهتها. نعم.
قال رحمه الله: فإن العبد قال رحمه الله: فهذا من أمحل المحال. فإن العبد لو أقدره الله جل وعلا على عبادة الثقلين لم يقم بشكر أدنى نعمة عليه، بل الأمر كما روى الإمام
مقصود بعلى هنا بمعنى الكاف. فإن العبد لو أقدره الله كعبادة الثقلين لم يقل بشكر أدنى نعمة عليه. لو واحد منا الله سبحانه وتعالى أقدره على أن يكون أعبد الثقلين، أو أن يكون أن تكون عبادته كعبادة الثقلين، لم يستطع أن يشكر أدنى نعمة عليه كالبصر والسمع والقوة التي أعطاه حتى صار به قادرا على أداء عبادة الثقلين ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: بل الأمر كما روى الإمام أحمد في كتاب الزهد. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن أنه قال: قال داود: إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمة واحدة. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جابر بن يزيد عن المغيرة بن عتيبة.
طبعا هذه الرواية، رواية الحسن عن داود عليه السلام، هذه تسمى من الإسرائيليات، والأصل في الإسرائيليات أنها تروى ولا تطوى إذا كانت موافقة لما عندنا، وتطوى ولا تروى إذا كانت مخالفة لما عندنا.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جابر بن يزيد عن المغيرة بن عتيبة أنه قال: لما أنزل الله على داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قال: يا ربي كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني
تنعم
على النعمة الشكر
وأنت
الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكر ثم تزيدني نعمة بعد نعمة، فالنعمة منك يا ربي والشكر منك، فكيف أطيق شكرك؟ قال: الآن عرفتني يا داود. فمن ذا الذي يقوم بشكر ربه الذي يستحقه سبحانه فضلا عن أن يكافئه؟ ومن ها هنا يعرف قدر الحمد الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وفضله على الحديث المسؤول عنه. ونحن نشرح الحديث ثم نعود إلى المقصود فنقول: وبالله التوفيق. روي قوله صلى الله عليه وسلم: غير مكفي بوجهين، بالهمز وعدمه، وخطئت رواية الهمز، فإنه اسم مفعول إما من الكفاية فوجهه غير مكفي كمرمي ومقضي، أو من المكافأة فالمفعول أو من المكافاة.
إذا قلنا أنه اسم مفعول فما يصير مكفي، ها إذا قلنا أنه اسم مفعول ما يصير مكفي، المكفي ليس اسم مفعول. يقول فوجهه غير مكفى ومرمى ومقضى إذا كان اسم مفعول. نعم. أما مكفي ومرمي ومقضي فهو اسم مكان أو اسم الزمان، لكن يمكن أن يأتي سماعا مكفي ومرمي ومقضي. نعم.
أو من المكافات، فالمفعول منه مكافى كمرامى من راماه ومساعى من ساعاه. أو من كفأت الإناء بالهمز إذا أقلبته، فالمفعول منه مكفوء كمقروء من قرأته. أو من كفاه يكفيه، فمفعوله مكفي كمرمي من رميت.
يعني هذا هو الأقرب، الأقرب أنه غير مكفي من كفاه، وليس من الهمز من كفأ. نعم.
والصواب أنه بغير الهمز. ثم اختلف هل ذلك وصف للطعام وعائد عليه، أو هو حال من اسم الله فيكون وصفا له في المعنى على قولين. فقال ابن قرقور في مطالعه: المراد بهذا كله الطعام، وإليه يعود الضمير. قال الحربي: والمكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه، كما قال: غير مستغن عنه، وغير مكفور غير مجحود نعمة الله فيه، بل مشكور غير مستور الاعتراف بها والحمد عليها. والقول الثاني أن ذلك عائد إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وذهب الخطابي إلى أن المراد بهذا الدعاء كله الباري تعالى، وأن الضمير يعود إليه، وأن معنى قوله غير مكفي أي أنه يطعم ولا يطعم، كأنه ها هنا من الكفاية.
يعني غير مكفي يعني أنت لا تحتاجه.
وإلى هذا ذهب غيره في تفسير هذا الحرف، أي أنه تعالى مستغن عن معين وظهير. قال: ومعنى قوله ولا مودع أي غير متروك الطلب إليه.
طبعا الراجح هو القول الأول، أن قوله غير مكفي راجع إلى العبد، أي أنه يقول أنا لا أستطيع الاستغناء عن نعمك وعطاياك. وهذا وجه. الوجه الثاني غير مكفي أي لا أستطيع أن أكافئك على نعمك وألائك. وكلا المعنيين صواب، وكلا المعنيين صواب. أما رجوعه إلى الله كما قال الخطابي ففيه بعد، يأباه الكلام من حيث السياق ومن حيث اللحاق. وأما من حيث السياق فإن العبد قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ويقصد الآن فيه يعني يقصد الحمد، بعدين قال غير مكفي، انتقل الكلام، ما يصير نقول غير بمعنى إلا راجع إلى الله، لا، غير بمعنى إلا راجع إلى العبد. نعم. وأما اللحاق لأنه قال ولا مودع، وهذا أيضا راجع إلى العبد.
قال رحمه الله: قال ومعنى قوله ولا مودع أي غير متروك الطلب إليه والرغبة له، وهو معنى المستغنى عنه. وينتصب ربنا على هذا بالاختصاص والمدح أو بالنداء، كأنه قال: يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءنا. ومن رفع قطع وجعله خبرا، كأنه قال: ذلك ربنا أو أنت ربنا. ويصح فيه الكسر على البدل من الاسم في قوله الحمد لله، انتهى كلامه.
يعني هذا كله الذي نقله في شرح الحديث الذي رواه البخاري: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا أو ربنا. والأفصح أنه ربنا، باعتبار أنه يعني منادى أي يا ربنا، أو باعتبار المدح، أي ولا مستغنى عنه، أخصك بذلك ربنا بهذا الحمد. وأما على القطع فيجوز الرفع، تقول غير مستغنى عنه، انتهى الكلام. ثم تقول ربنا، أي أنت ربنا، لكن هذا فيه بعد، هذا فيه بعد. وأبعد منه قول من زعم أنه مكسور، ربنا غير مستغنى عنه، ربنا، باعتبار أنه بدل عن الحمد لله، بدل عن اسم الله، فيكون الدعاء مبدوءا على هذا باسم الله ومنتهى باسم ربنا. لكن كما ذكرت نصبه أولى، ولا مستغنى عنه، ربنا. نعم.
قال رحمه الله: وفيه قول ثالث، أن يكون قوله غير مكفي ولا مودع صفة للحمد، كأنه قال حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد. وقوله ولا مودع،
وهذا يحتمل، وهذا يحتمل أن يكون قوله الحمد لله حمدا، الآن كلمة حمدا صفة للحمد، كثيرا صفة للحمد، طيبا صفة للحمد، مباركا فيه صفة للحمد، فيصح من حيث السياق أن يكون كلمة غير مكفي صفة للحمد، ولا مودع صفة للحمد، ولا مستغنى عنه ربنا صفة للحمد. وعلى هذا فكيف يكون المعنى؟ فيكون المعنى الحمد لله أثني عليه حمدا ثناء عاطرا كثيرا بغير حصر، طيبا بغير كسر، مباركا بغير وفر أو بغير قصر، غير مكفي، أي لا يكفي أني قلت هذه الكلمات في صفة حمدك، بل هو مطلق. ولا مودع، أي ولا تكون هذه الصيغة هي الوحيدة التي لا تليها حمد آخر لك. ولا مستغنى عنه، ولا مستغنى عنه، أي لا أكتفي بهذه الصيغة فقط، بل أكرره لأنك ربنا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولا مودع، أي غير متروك. وعلى هذا القول فيكون قوله غير مكفي معناه غير مصروف ومقلوب عن جهته كما يكفأ الإناء، بل هو حمد على وجهه الذي يستحقه ولي الحمد وأهله ويليق به ولا ينبغي سواه. وأما إعراب ربنا فبالوجوه الثلاثة، والأحسن في رفعه أن يكون خبرا مقدما مبتدأه قوله ولا مستغنى عنه، والأحسن في جره أن يكون بدلا من الضمير المجرور عنه ومجرور فيه عنه، والأحسن في نصبه أن يكون على المدح صفة لاسم الله تعالى.
ورجحنا أن هذا هو الأقرب، أنهم منصوب على المدح ربنا. وهكذا في دعاء الركوع تقول لا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى أن تقول أهل الثناء والمجد. الصواب أنك تقول أهل، ويجوز أهل، لكن أهل على المدح والاختصاص. نعم.
قال رحمه الله: وسمعت شيخنا تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول في معنى هذا الحديث: المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافئه، ونعمه لا تدوم عليك، بل لا بد أن تودعك ويقطعها عنك، ويمكنك أن تستغني عنه. والله عز وجل لا يمكن أن تكافئه على نعمه، وإذا أنعم عليك أدام نعمه، فإنه هو أغنى وأقنى ولا يستغنى عنه طرفة عين. وهذا معنى كلامه رحمه الله.
لا يمكن للعبد ما دام أن اسمه عبد أن يستغني عن ربه طرفة عين، فنحن في كل لحظة بحاجة إلى إمداده، سواء للأكسجين حتى نتنفس، أو للدماء التي تجري في عروقنا حتى لا تحصل لنا الجلطات، أو في القلب حتى لا يتوقف، أو في الرئة حتى تتنفس، أو في المعدة حتى تعمل أو إلى آخره. نعم.
والمقصود ذكر الحمد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه به في مواطن الحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وفي السنن أيضا عن معاذ بن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الترمذي: حديث حسن. وفي سنن النسائي عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول: بسم الله. فإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واشتبيت فلك الحمد على ما أعطيت. وإسناده صحيح. وروى أبو داود في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطعام إذا فرغ: الحمد لله الذي من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأروانا وكل الإحسان آتانا.
نعم.
وكذلك الحديث الذي
يجوز في كلمة كل الوجهان، يجوز فيه النصب: الحمد لله الذي من علينا وهدى وكل الإحسان أتانا، باعتبار أنه مفعول أتى المتأخر. ويجوز أن تجعله مبتدأ: وكل الإحسان آتانا.
قال رحمه الله: وكذلك الحديث الذي رواه أهل السنن بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى مبتلا أن يقول ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصيبه ذلك البلاء. قال الترمذي: حديث حسن. ويروى نحوه عن عمر
طبعا يقول هذا الدعاء سرا في نفسي ولا يسمعه المبتلى، ولا يسمعه المبتلى. نعم.
وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للقائم من المجلس أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. شرع صلى الله عليه وسلم للعاطس أن يقول ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله.
رأيك نقف على هذا، نقف على هذا إن شاء الله، نكمل فيه الاثنين القادم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة تفضل.